بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من شرح الدستور الإسلامي، ونبين فيه أن الإسلام دين شامل لكل زمان ومكان. وهذا دستور وضعه الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في سنة 1971، وهذا الدستور كنا نشرح مواده، هذه المادة 26. هذه المادة 26 تقول: تصرف أموال الزكاة التي يقدمها الأفراد إلى الدولة في مصارفها الشرعية. يعني هذه المادة خاصة بأموال الزكاة، لأنه يا إخواني إذا طبقت الشريعة الإسلامية في مصر أو غيرها من البلاد يلغى نظام الضرائب تماما ويحل محله نظام الزكاة. فالمسلم يدفع الزكاة وهو يعلم أنه يؤجر ويثاب عليها، ثم الدولة تجمع هذه الزكوات وتضعها في مصارفها الشرعية. الله عز وجل بين مصارف الزكاة فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف ثمانية مصارف. فالدولة حينما تجمع الزكاة تنظر إلى مصارفها. فمثلا الدولة عندها ما يسمى بالضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي هي مرتبات تخرجها لكبار السن والعجزة والمعوقين، هذه يمكن أن تخرج من الزكاة. كذلك يمكن أن يخرج من الزكاة ما يسمى بإعانة الشباب غير القادرين على الزواج، تدفع لهم مبالغ للزواج، أو بناء وحدات سكنية مناسبة للمقبلين على الزواج وهم غير مستطيعين، هذا كله يمكن أن يكون من الزكاة. كذلك إذا أرادت الدولة أن تشتري طائرات وصواريخ ودبابات ونحو ذلك لتأمين حدودها جهة الأعداء، فهذا سهم في سبيل الله، يعني في الجهاد، يمكن أن تأخذه من الزكاة. فهذا مصرف مهم جدا، إذا قامت الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية سوف يغنيها عن الضرائب، ويبدأ إن شاء الله الحاكم المسلم يوطد العلاقة بينه وبين الناس بإلغاء الضرائب تماما، لأن الناس تتألم جدا في كل دولة من الضرائب. المادة 27 تقول: الوقف على الخيرات جائز ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي. الوقف في الإسلام، ونحن نتكلم الآن في شرح الدستور الإسلامي عند تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا في الحياة، هناك باب كبير اسمه باب الوقف. باب الوقف هذا رافد من الروافد الخيرية التي تقوم بجزء كبير من جانب التكافل الاجتماعي في المجتمع. فأهل الخير قبل أن يموت يوقف أشياء من ملكه، فيقول مثلا: أوقفت قطعة الأرض هذه على طلبة العلم، فريعها يدخل لطلبة العلم. أو يقول: أوقفت هذه العمارة على الفقراء، ريعها يدخل على الفقراء. كذلك يقول: أوقفت هذا على اليتامى والمساكين، أو أوقفت هذا على المساجد، أوقفت هذا على قراء القرآن، أوقفت هذا على مثلا القائمين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ينظر إلى باب من أبواب الخير ويوقف عليه شيئا. والوقف هو ما لا تباع، ما لا يباع أصله وتسبل ثمرته، يعني تكون ثمرته وريعه وخارجه يسبل، أي في سبيل الله تبارك وتعالى. وأصل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن باب من أبواب الخير وعن سهم له في خيبر، فقال: إن شئت أوقفت أصلها وسبلت ثمرتها. بلا شك باب الوقف الخيري سوف يسد لنا أبوابا كثيرة من أبواب المحتاجين والفقراء واليتامى والمساكين. يعني الإنسان مثلا يقول أوقفت 100 فدان على المعوقين فإنفاقاتها على المعوقين، ويقول آخر أنفقت مثلا أوقفت 20 عمارة ريعها على اليتامى، هذا يسد بابا كبيرا على الدولة. أو يقول هذا المصنع أوقفت ريعه كاملا ودخله كاملا مثلا على البنات اليتيمات في تزويج البنات اليتيمات، لأن الآن في إنفاق كثير بينفقون على البنات إذا تزوجنا هنا في مصر، وهكذا. ننتقل إلى الباب الرابع من أبواب الدستور الإسلامي، وهو المتعلق بالحقوق والحريات. وفي 16 مادة، من المادة 28 إلى المادة 43. نبدأ بالمادة 28، تقول العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة ولا يجوز المساس بها. العدل والمساواة أساس الحكم. الحكم في ظل الشريعة الإسلامية يقوم على العدل، فلا ظلم فيه، لا يظلم إنسان، لا يظلم إنسان لأنه فقير، لا يظلم إنسان لأنه غير مسلم، لا يظلم إنسان لأنه ليس من هذه الدولة، لا، بل العدل بين الجميع، كل إنسان يأخذ حقه ويدفع ما عليه من حقوق، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة توليه الخلافة، قال القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. يعني الإنسان لابد أن يأخذ حقه وأن يدفع ما عليه من حقوق، هذا هو منتهى العدل. قال العدل والمساواة أساس الحكم، أساس الحكم بين الناس في الخلاف، في الخلاف والاختلاف والقضايا ونحو ذلك، العدل، فلا يجامل الإنسان لمنصبه ولا لجاهه ولا لماله، وإنما العدل بين الجميع. وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة، أي لو أن إنسانا اتهم بتهمة لابد أن يعطى فرصة للدفاع عن نفسه، قد يكون بريئا فيأتي بالمصوغات التي تثبت أنه بريء، فإذا ثبت ذلك يقينا أمام القاضي يدفع عنه التهمة ويثبت براءته. فلا يمنع إنسان في ظل الشريعة الإسلامية من الدفاع عن نفسه. هذه المادة 28. أما المادة 29 تقول حرية الاعتقاد والفكر والعمل، الاعتقاد الديني والفكري. المادة 29 الاعتقاد الديني والفكري، وحرية العلم وإبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرهما، وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها، والحرية الشخصية، وحرية الانتقال والاجتماع، كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة الإسلامية في حدود الشريعة الإسلامية. كلمة في حدود الشريعة الإسلامية دي كلمة مهمة جدا وضابط، لأن كلمة الاعتقاد الديني والفكري قد تفتح المجال للبهائيين وعباد الأصنام وعباد البقر والبوذيين، يقول أنا لي دين، لكن البوذية ليست دينا معترف به ولا دين سماوي، لا البوذية ولا المجوسية ولا عباد البقر ولا عباد الأصنام ولا البهائية، كل هذه ليست أديانا سماوية، إنما الدين الإسلامي يحترم الأديان السماوية، يحترم اليهودية ويحترم النصرانية والإسلام، رغم أنه المفروض على اليهود والنصارى أن يعتنقوا الإسلام، لأن الأنبياء قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالتوراة والإنجيل قبل التحريف فيها تبشير بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبرغم ذلك لو أن إنسانا أصر أن يظل على ديانته اليهودية والنصرانية فليظل عليها، لقول الله عز وجل لا إكراه في الدين. وإبداء الرأي، يعني لا إكراه في الدين معناه لا نكره أحدا أن يدخل في دين الإسلام، إن ظل على النصرانية يدفع الجزية ويظل، على اليهودية يدفع الجزية ويظل. وقلت قبل ذلك أن الجزية تؤخذ من غير المسلم اليهودي والنصراني في مقابل أنه لا تؤخذ منه زكاة، الدولة تأخذ من المسلم الزكاة ومن اليهودية والنصراني الجزية، والجزية دينار واحد عن كل سنة، يعني قرابة 1000 جنيه عن كل سنة. فقد يكون عنده مشروع مثلا ب100 مليون، لو أخذنا منه الزكاة هنأخذ 2.5 مليون كل سنة، ربع العشر، لكنه ليس مسلما فلا نأخذ منه الزكاة، وإنما نأخذ منه 1000 جنيه فقط الجزية في حق الدفاع عنه وعن أهله وعرضه. وحرية العلم، يعني الإنسان إذا أراد أن يطلب علم الفقه، علم التوحيد، علم الحديث، له الحرية. أراد أن يدرس علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الطب، علم الذرة، علم الهندسة، له حرية في حدود الشريعة الإسلامية. لا يأتي إنسان ويقول أنه يطلب علم السحر، علم كفر، لا يجوز. وحرية العلم وإبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرهما في حدود الشريعة الإسلامية، لا بأس أن تبدي رأيك في صحيفة أو مجلة أو نحو ذلك، بشرط أن تكون في حدود الشريعة الإسلامية، فلا تقول أقوال كفر، لا تسب الله عز وجل ولا تسب الرسول، لا تقول أنا حر. حرية الفكر، حرية الإبداع، لا، حرية الإبداع مقيدة بقيود الشرع. فلا يأتي إنسان يسب الله عز وجل والعياذ بالله، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هذه حرية فكر وحرية إبداع، أو يسب المسلمين أو يفعل ذلك، أو يعيب الوطن أو يخرج أسرار الوطن أو نحو ذلك، فإن هذا كله ممنوع في الشريعة الإسلامية. ننتقل إلى المادة 30، حرية المساكن والمراسلات. يقول المادة 30 للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة، والتجسس محظور، ويحدد القانون ما يرد على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي. يعني لا يجوز للدولة أن تخترق مسكن إنسان بغير إذنه، ولا أن تفتشه بغير إذنه إلا بإذن قضائي. لو ثبتت جريمة وأن إنسان هذا عنده في بيت مخدرات أو عنده خمر أو عنده أشياء ويتاجر فيها ويفسد شباب المسلمين ونحو ذلك، حينئذ يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بتفتيش بيته. أما مجرد تفتيش البيت هكذا بدون إذن قضاء فلا يجوز شرعا. والتجسس محظور، لا يجوز لا للدولة ولا لغيرها ولا للأفراد ولا للمؤسسات أن تتجسس على مكالمات الأفراد، لأن فيها خصوصيات، إلا إذا ثبت أن هذا الرجل جاسوس مثلا لدولة أخرى أو نحو ذلك. ثبت هذا يقينا بإذن قضاء تصدر المحكمة أمرا بتسجيل مكالماته للتأكد من تجسسه أو للتأكد من فعل المحظور خلال هذه الأجهزة، أجهزة الاتصال. إذن فهذه المادة، المادة 30، تثبت أن الشريعة الإسلامية تحترم الحرية الشخصية، تحترم حرمة المساكن، تحترم حرمة الاتصالات، تحترم الخصوصيات العامة والخاصة، بشرط أن تكون في حدود الشريعة الإسلامية، ولا يجوز الاعتداء عليها إلا إذا ثبت أن هذا رجل مجرم وأنه يخطط ويدبر لتدمير المسلمين أو تدمير الشباب. فحينئذ لابد من التأكد من التهمة، لا تكون مجرد تهمة، ثم بعد التأكد أمام القاضي بالإثباتات تقوم المحكمة بإصدار إذن قضائي بتفتيش مسكنه أو تفتيشه شخصيا أو إيقافه عن السفر أو نحو ذلك. بهذا ننتهي أيها الأحباب الكرام من شرح المادة 30 من الدستور الإسلامي، ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.